أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمستغلين للعلم والعمل الصالح. حق محمد وآله أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام في كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام. في البداية لابد أن نعرف أمور عن هذا الكتاب من تلك الأمور المهمة، مرتبة دراسة هذا الكتاب بحسب دراسة الحوزة العلمية الشريفة كالنجف الأشرف. نحن نعلم أن لكل كتاب أكثر من مستوى للتدريس، فنحن إن شاء الله تعالى سوف ندرس هذا الكتاب بشكل يكون أوسع من الكتاب الذي قبله، وهو مثلا تفسير المتعلمين، أو بعضهم مثلا يأخذ من سائر المنتقدة أو من هذه الصالحين من جهة فهم المصطلحات وغير ذلك، ونأخذه بشكل يكون أوضع من كتاب اللمع. واضح إن شاء الله. إذا هذه الأبواب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب مثلا الصوم، كتاب الزكاة، هذه الأبواب كما أنها مكتوبة في الشرائع ومذكورة، مذكورة في غير الشرائع في كتاب اللمعة، واضح إن شاء الله، وفي كتب أخرى شخصية. فنحن نأخذ هذا الكتاب بمستوى المرحلة التي نحن فيها، بحيث نعتمد على معلومات منطق الشيخ المرفع أو بعض الحاشية، ومعلومات فقر النجف أو بعض الأسير، ومصطلحات من هذا الصالحين أو التفسير، اتكاءنا على هذه المبادئ، لأن هذه المبادئ يجب أن تكون معلومة للقارئ الذي يدرس الشرائع. واضح إن شاء الله. فنأخذ مادة، نأخذ هذه المادة بشكل لا نتعدى على دراسة كتاب اللمعة الدمشقية. واضح؟ لأن كتاب اللمعة الدمشقية يأتي إليه الطالب بعد الفراغ من مقدماته، يكون قد أكمل المقدمات من نحو ومن بلاغة ومن صرف ومن منطق وغير ذلك من الأمور التي تذكر في المقدمة. وكل مكمل من هذه الفنون ينبغي على الطالب أن يكمل الحد الذي يكون به مقتدرا على ذلك الفن ومؤهلا للولوج في غيره، اي ياخذ فن يعني قدرا معتده للفن الذي يدخل فيه. اما اذا اراد ان يختص فعليه اكثر، وهذا يجعل ان دراسه كل كتب غير محدوده بعدد معين من الكتب، متى ما حصل هذا الحد، متى ما حصل هذا الفن يكتفي الطالب. وهذا ان شاء الله لكن اشتهر في الحوزه انهم يدرسون تلك الكتب التي تعرفونها في المقدمه. واضح ان شاء الله. فاذا اردنا ان نتوسع مثلا في عباره الشرائع، فما هو الحال في بحث الجمعه، في تدريس الجمعه، يلزم ان يكون الطالب غير مطلع على كثير من الامور. يعني مثلا في إزالة التوسوع يستغلون بالروايات ويناقشون الدلالة ويناقشون السند، ونحن إلى الآن لم نأخذ علم الرجال لنعرف السند، وإلى الآن لم نأخذ علم الأصول لنعرف وجه الدلالة ومفاهيم الدلالة والقواعد الأصولية في المقام. واضح إن شاء الله. فعندما هذه الشرائع لهذا الرابطية يلزم عليها مصادرة ما سنأخذه من سنون او يلزم عنها اننا نتكلم باشياء لم ندرسها. فاذا تكلمنا باشياء لم ندرسها احد امرين، اما عدم فهم تلك الاشياء او الامر الثاني ادعاء الفهم مع ان الواقع هو الحفظ. وهذا يؤثر مستقبلك من حيث انك عندما تحفظ هذه الامور في هذه المرحله قد تتعنت في المراحل الاخيره ولا تميل الى راي مخالف هذه القواعد لانك نزلتها من بلاد القواعد. واضح ان شاء الله. وعليه فستكون والعلم الثلاثه هكذا نتعرض الى المنكرات التي يذكرها المحقق، نبين معاني الكلمات التي يريدها سواء كانت المعاني اللغويه او المعاني الاصطلاحيه، نذكر الكلمات والالفاظ المحدوده المقدره، نوجه الوجوه الاعرابيه المحتمله في المقام، نشرح التعاريف المذكوره ببيان قيودها، نبين القيود والشرائط بتفصيلها، واذا وصل المقام بنا الى عبارة المحقق فيها تردد وفيها ذكر للاقوال نذكر القول مع دليله ونذكر القول الثاني مع دليله ونذكر قول المحقق ونذكر لماذا اختار المحقق هذا القول دون غيره. واضح ان شاء الله. هذا الحد الذي ينبغي ان يؤخذ في كتاب الشرائع. ثم بعد ذلك نترقى يعني شهر بعد شهر نترقى بالماده فالى ان يصل المقام بنا ان شاء الله تعالى مثلا في وقت من الاوقات نذكر روايات. في البدايه نذكر مضامين الروايات وبعض النصوص اذا احتجنا الى مصر. ثم بعد ذلك نذكر نصوص الروايات. ثم نناقش بشكل بسيط مع الرواية بحيث يكون هذا التوسع الذي نجهد عليه في الايام القادمة يعني في الاشهر القادمة هذا التوسع مقرون مع الاشهر مع نشيئنا المنظمة في باقي المقدمة. يعني من كتاب الحاشية إذا معظم اليوم كتاب الرسالة الشمسية يمكن كتاب ابن ناظم يمكن كتاب منتقل المعامين أخو العقائد كتاب الحادي عشر وهكذا. فكلما تطورنا بتلك الخيول مثلا تحت هذا المناسب يصيبه يناسب تلك الأمور. واضح إن شاء الله. وهكذا إلى أن نصل إلى مقام ننهي شرائع الإسلام هذا الكتاب بأجزائه في وقت نكون قد انهينا فيه انهينا فيه المقدمات مرحلة المقدمات من نحو وغيرها في قسم ومنبر. فعند ذلك نكون قد تهيأنا للدخول في كتاب الجمعة. وما اجمل ان ندخل الجمعة وقد اطلعنا على شيء من قواعد الاصول وشيء من قواعد الرجال. واضح ان شاء الله. فحينئذ عندما ناتي الى كتاب الجمعه ونقرا عباره الجمعه نقرا العباره مع معلومه منطقيه كامله او معتبره ومعلومه بلاغيه كذلك ومعلومه نحويه ومعلومه صرفيه ومعلومه رجاليه ومعلومه اصوليه. فحينئذ عندما نكون مسلحين بهذه الأسلحة نفهم من عبارة الجمعة ما لا يفهمه غيرنا. واضح إن شاء الله. ونفصل في العبارة ما لا يفصله غيرنا. واضح العبارة. وكأننا بعد مرحلة من دراسة الجمعة كأننا مشروع لعالم مشروع لمشتري، مشروع لمحكم. واضح ان شاء الله؟ بحيث نرفع ناخذ برابط اللمعه ونتوسع، يجب ان ناخذ باللمعه الشيء غير الذي اخذناه في الشرائع. فهناك نتعرض للروايات دلاله وسندا، وانا توسع بذلك التعرض الى نقل الى مرحله نكون قد انهينا مثلا اكثر من كتاب في علم الاصول، مثل الاصول المظفر والكفايه، سنكون قد هيئنا لحضور درس المقاصد الذي يسال في اقامه المقاصد، المقاصد المحرمه واقامه كتاب الزيت. والله ان شاء الله. وفي ذلك من تلك المرحلة نأخذ تلك المباحث بشيء معنى، لأننا وصلنا إلى مراحل عالية بالأصول وفي سعة الذهنية. واضح إن شاء الله. فتعني أن ننهي شطرا من كتاب المتأخير، ونحن على هذه الحال من التحقيق والمطالعة والتدقيق نكون مهيئين لحضور البحث الخارج تلك، فنبدأ بالبحث الخارج بكتاب الطهارة. فعندما يتسلم المجتهد والمرجع الأعلم بكتاب الطهارة يقول الطهارة كذا، نورد عليه ما نورد من الإشكالات، ونطلب منه تحقيق ما استيقظنا في هذه السنين الطويلة وبيان ما أجسمنا عليه. وإن شاء الله هكذا تكون ميزة لعلم الشرع، وهكذا تكون ميزة لعلم الأصول عندما وصف بهكذا أمور. أما أننا نأخذ هذا الكتاب بعد ذلك الكتاب بعد ذلك الكتاب من دون تأمين، من دون تدبر، من دون مراعاة للتقدم والتأخر بينها، سواء كان هذا التقدم والتأخر طبيعيا أو كان هذا التقدم والتأخر كلاميا، أو كان هذا التقدم والتأخر منهجيا وحوزويا ودراسيا في الكتب. وأخذها إذا غايتها هي الكتب، ولكن الإنسان قد يأخذ إلى الغاية بالطريق الصحيح المستقيم الذي لا يقبل الخطأ. وهذا الطريق الذي أدعيه في المقام طريق قد ثبت بالتجربة وتعرض عليه العلماء وتعرضت عليه المراجع وضرع فيه وحصل على هدى الكثير 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 من خطائر الشيعة على أعلى المراتب. واضح ان شاء الله. فعلى هذه الطريقه قد نتوقف بكتاب الشرائع في عباره واحده في كلمه واحده في فضل واحد نتوقف، وقد نتوقف اكثر من ذلك، وقد نتوقف ثلاثه دروس في شهرين. واضح ان شاء الله. وفي نفس الوقت قد ناخذ في درس واحد صفحة وصفحتان وثلاث صفحات لعدم ورود هذه الأمور المشكلة فيها، يعني المفردات والعبارات والمرجعات والأقوال. وهذا إن شاء الله. فليس هناك مقارنة للمقار الذي نعقده في الدرس الواحد، وإنما الظاهرة مدى خصائص تلك المصطلحات ومدى ذكر الأقوال والترددات في العبارات. وهذا إن شاء الله. هذا من جهة. من جهة أخرى مهمة، هذا الكتاب الذي هو المحقق الحلي، والمحقق الحلي من أجلاء علماء الشيعة، وهو من مدرسة الحلة عندما انتقلت الحوزة إلى الحلة. وهذا الكتاب من الكتب البارعة والجديدة في تصنيفها في زمان صادق على هكذا تصنيف، لم يحل هكذا تصنيف بهكذا دقه بهكذا تفصيل للمباني. وان شاء الله بحيث اعتمد هذا التفصيل وهذا التصنيف وصار اساسا لما تلا من التصنيفات، فقسمت المطالع على كتب وكتاب الصلاه وكتاب الطهاره وغيره، فبنجت النتائج. فالتصنيف الذي صار عليه المحقق تصنيفا رائع جدا جدا، واضح ان شاء الله. وفي نفس الوقت الزمان الذي كتب فيه المحقق هذا الكتاب، كان هذا مكتوب 676 وفاة المحقق الى 660 هجري، فهذا الوقت هو نفس الوقت المقارن للعلامة الحلي، المقارن للبلدان صاحب الحاشم، المقارن لابن الناظر للمحل، المقارن لابن الشام. واضح؟ وحنيجي فتكون المبادئ التي نتفق عليها هي المبادئ التي اخذناها، لان الزمان متقارب بينهما. واضح ان شاء الله. فيكون فهمنا للعبارة لأسلوب التعامل ليس بذلك عن فهم عبائر ابن هشام او عبائر ابن الناظم او عبائر الحاشية او عبائر العلامة الحلمي في الباب الحادي عشر الذي اخذ. واضح ان شاء الله. الامر الثاني، الامر الثالث، تقييم الثالث، الطالب لا يقيم من الكتاب عن طريق الكتاب الصحيح نهائيا. فاذا اردنا ان يقيم ان هل ان هذا الطالب هذا مشرد العلمي المنقلب، لا يقيم من خلال الكتاب الفقهي في محل المقدمات، محل المقدمات الكتاب الفقهي في محل المقدمات لا يمكن ان يكون اختبار للطالب بحيث يقال ان هذا الطالب مشتغل في كل الفنون لانه مشتغل في كتاب الطالب ان شاء الله، لسهولة العبارة ولإمكان ان نحفظ الطالب من دون ان شاء الله. اذا النتائج في معرفة اشتغال الطلبة وعدم اشتغالهم هو كتب النحو والمنطق والبلاغة التي هي في عربي الشرائع. واضح ان شاء الله. هل هم تخليت اخواننا وكتابنا ودرسنا خارج عن التقييم؟ واضح ان شاء الله، لان بذلك تدفع محظورات كبيرات. واضح ان شاء الله. الان ندخل في صلب الاول. الكتاب الاول كتاب الطهارة. اول مرة سؤال اشكال اشكال ايضاح المهديه عن هذا الطريقة بعد تجربة وبعد كثرة تدريس في الكتب حتى التسجيل وحسب بنائي بان هذا الطريقة صحيحة، وبنائي هذا واستنتاج هذا مؤيد باستشارة العلماء والمراجع وسيرة الحوزة في التدريس. واضح ان شاء الله. اما ناتي نقرا العباره فقط بحيث نتعلم من الشرائع التقليدي الشرعي لنا، هذا شيء لا يستطيع العاقل من هذه العباره مثلا التقليدي الشرعي، او ندرس الشرائع بشكل يجعل دراسه الجمعه دراسه لغويه وزائده، لان كل ما يذكر بالجمعه قد ذكرناه في الشرائع، فهذا ايضا يعني فيه من النفاذ مع الله. واضح ان شاء الله. فينبغي ان تدرس الشرائع بهكذا قال اوسع من غيرها من الكتاب الذي قبلها ومعتمد على مبادئ الكتب الاخرى، واضيق واقل من الكتاب الذي فوقها، لان الكتاب الذي فوقها معتمد على مقدمات معينه دروس معينه، ونحن الى الان لم ننهي تلك مقدمة. واضح ان شاء الله. فنستند على انواع كثيرة. كتاب الطهارة. قال الطهارة اسم للوضوء او الغسل او التيمم على وجه مر تعبير في استباحة الصلاة، وكل واحد منها ينتسب الى واجب ومندوب. لا يمكن شيء أن أقرأ لكم في طريقة تدريسنا لهذا الكتاب، أننا لا نعتمد على الطريقة المعقولة التي تدرس بها علم ناحية علم المنطق وعلم الدلالة، يعني أننا نذكر المطلق بجميع تفاصيله ثم نذكر العبارات. تدريس الشرائع صار في بعض المقالات نفعل هكذا، نذكر المطلق بجميع تفاصيله ودقائقه ثم نقرا العبارة ونطبق العبارة على ما أخذناه، لكن في مقالات أخرى لا نفصل، لن نذكر شيئا إجماليا ثم نقرأ العبارة ويكون التعليق على نفس العبارة. واضح إن شاء الله. هذه خصوصية الكتاب السبع. فقال الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير استباحة الصلاة. إذا ظاهر هذه العبارة انها تعرف اي قائل اي انسان عندما يقرا هكذا عباره يفهم من هذه العباره بان هناك تعريف، اي ان الطهاره هي المعرفه. يلا ان شاء الله. عندما يكون هذا الكتاب كتابا فقهيا ونحن نعرف بأن الفقه اختلاف، أي المعاني المذكورة في الفقه معانا اصطلاحية، يعني مثل ما أخذناه مثلا في علم المنطق تكون من ذلك أن نقول اصطلاحا على قوله، ومن باب تكون من باب المنقول شرعا على قول اخر. ولا ان شاء الله. فهنا قبل ان نكتب في تعريف الطهاره الاصطلاحيه المقام، يعني الفقهاء ماذا يريدون في الطهاره، ينبغي ان ننزل على شيء بسيط وهو المعنى اللغوي في الطهاره. فالمعنى اللغوي للطهارة لو تتبعنا كتب اللغة لوجدنا بأن المعنى اللغوي للطهارة هو النظافة والنزاهة. فالعرب عندما تقول طهر الثوب أي صار نظيفا، وعندما يقولون مثلا طهر فلان أي صار مزينا. ان شاء الله المعنى اللغوي للطهارة هو النظافة والنزاهة. ان شاء الله. لذلك جاء في القرآن الكريم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهنا الرجس والطهارة المذكورة في الآية ليست بمعناها اللغوي بل هي مستعارة، فالرجس مستعارة من الجنوب والطهارة مستعارة للأكمل. وإن شاء الله. وهناك معنى دلالي. جيد. إذا كان هذا هو معنى الطهارة بحسب اللغة، لا يمكن أن نفصل أكثر ويكون البحث تحت اللغوية. فإذا كان هذا المعنى المراد من الطهارة في اللغة، فما المراد من الطهارة في الاصطلاح؟ يعني الفقهاء عندما نقلوا هذا اللغة من معناه إلى معنى آخر، ما هو المعنى الآخر؟ لو تتبعنا كلمات الفقهاء لوجدنا ان المعنى الاخر على اقوال. القول الاول ان الطهارة هي المبرر للعبادة. الطهارة هي المبرر للعبادة. والله ان شاء الله. فتشمل الأمور الثلاثة المذكورة ولا تشمل إزالة الخبث. لأنها القائل يدعي أن الطهارة الوجودية وإزالة الخبائث أمر عدمي. عدم الخبائث. قول الثاني يطرح في المقام أن الطهارة تعم إزالة الخبث. من مثل قول الأول وفي هذا وهي أنها تعم إزالة الخبث. قول الثاني في المقام كما ينسب إلى أحد السرائر أنها هي ما يشمل الأمور الثلاثة أو ما يكون مسببا على الأمور الثلاثة. أعمل أن تكون مبيحة للعبادة أو غير مبيحة. يا إن شاء الله وعلى كل الأحوال مصنفنا رحمة الله عليه قال الطهارة اسم للوضوء أي الغسل أو التيمم على وجه له التأثير في استباحة الصلاة. نحاول أن نشرح مستجاب التعريف ثم نذكر بعض الأمور التي ترد على التعريف. تكتبنا منهجي قوله اسم للوضوء هذا مستنتج منه استنتاج وهو أخذنا في علم المنطق أن التعريف ينقسم إلى تعريف حقيقي وإلى تعريف لفظي. التعريف الحقيقي هو اللي يكون بالحد والغرض والتعريف اللفظي هو معداه شرح تفسير ما هو منطق ولا تعريف لفظي. إذا الغاية التي يرجوها التعريف اللفظي هي شرح الاسم فقط فكأن المعنى معنى اللفظ موجود موجود لكنه غير منتج بهذا اللفظ فيأتي بلفظ آخر يدل على نفس المعنى ويكون كاشفا عنه. واضح ان شاء الله. هذا المثال المشهور يعني معنى الحيوان المفترس موجود كده ان الحيوان المفترس هو الاسد مثلا. الحيوان المفترس يعرف قطاعه هو الاسد معلوم. جاء قال يقال قتلت كسورا قتلت فرعون من أسماء الفرهوس هذا يعني يفهم أو هذا يعني متكلم حائط مثل يذكر هذا يقضي نقل الفرهوس بلغنا ما يجب على الأمر فتلت كسورا هذا إلى من كسور حصل عندي إبهام من كسور فهذا الشخص يعرف بأن المخاطب عالم بالمعنى الاساسي الذي يدل عليه الكفار لكن حصل عنده اشكال في اللفظ المعدل وهذا ان شاء الله. فهذا المقصود هذا الالتهاب للقرايه لا يعرف له الكسوه فيمنه الكسوه حيوان مفترس له مقالب ياكل اللحوم وهو طيب الغابه تمام؟ يقول لا هذا اعرف صاحبي يعرف المعنى لكن حصل عنده خطا من اللفظ فالاذن من اللفظ فالربيع من معناه له الاخر ولا احسن له فالبيع لنا القصور ولا القصور ايضا ولها اذا القصور اصل انت قتلت اسدا قال لا ما اصل اسد وراح وهنا ماذا فعلنا الاسد يغضب والقصور يغضب فشرحنا لله بالله فيجب ان يكون هذا اللفظ الثاني الذي شرحنا به اكثر صادقيه واكثر دلاله على المعنى من الوقت الاول. هذا المعنى يسمى في الاصطلاح التعريف اللفظي. واضح ان شاء الله التعريف اللفظي وتعريف المناطق. ان التعريف اللفظي هو من مدرسه اللغه وليس من شغل المنطق. واضح ان شاء الله يا شيخ. فهذا الشيء يعني نصنفنا عندما يقول الطهارة اسمان للنبوذ، فكأنه يعرف تعريفا لغويا، اي انه يشرح اسم الطهارة من خلال ذكر الفاظ هي معلومة لديها. الوضوء معلوم والغسل معلوم والتيمم معلوم، لكن حصل عندنا صفاء الطهارة. ما الطهارة؟ قال نعم الطهارة اسمان للوضوء. يا رب ان شاء الله. اذن هذه المفردة الاولى التي يهمنا، اما الوضوء والغسل والتيمم. فهذه الثلاثة نحن متصورون لها اجمالا من خلال دراستنا المتقدمة في تفسير المتعلمين او من هذا الصالحين او المسائل المنتقدة. اذا هذا التصور الاجمالي. اما التصور التفصيلي سياتي ان شاء الله الكلام عنها واحدا واحدا. باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، وناخذ تفاصيل كل واحد واحد من تلك الامور. يا ان شاء الله. على وجه له تاثير في استباحه الصلاه. يقول الطهارات هي المبيحات للصلاه. قال ان شاء الله يعني الطهارة التي نتكلم عنها هي المبيحة والصلاة، يعني ليست الطهارة هي نفس الغسل ونفس التيمم ونفس الوضوء، يعني نفس الحركات ونفس العملية من دون ان تكون مبيحة الا للصلاة. واضح؟ يعني مثلا يأتي انسان من شدة الحرارة يرمي بنفسه سنة انشد يبدو يأخذ شوية غلطة جوا شوف النجاح معك طويل وما يطول صح 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 يتغير ايه صار وقت الصلاة يدخل اصلي قال مو انا مجنب قال والله عم مجنب شوية غلطات خلي اعتبر هذا رسل الدماغ نعم صحيح هذا هو لكن الشمالي ممكن لماذا يستطيع ناقل هذا ان شاء الله وهذا هو والاخر يقول وهذا طيب يعني الصوره بالغير صوره بالغير موجوده حافله لكن هناك فقد لبعض الشرائع فهذه الثلاثة بها تذكرة لا تبيح الصلاة لا يمكن ان تصلي بها الصلاة واجبة ان شاء الله. وكذلك هذا الشرع على وجه انه تأتي في استباحة الصلاة يخرج هذه الأنحاء عندما تكون منوية على قول من الأقوال وتكون لأمور مستحبة ليست لأمور واجبة يعني لأمور مندوبة. يعني إذا وضع الله بعضكم وكان من المتزوجين وكان من الذين يحبون البار ويريدون كثرة المال سيأتي الرجل سيجامع زوجته بعد يريد استقرار مرة ثانية وردت الشريعة المقدسة: يا أيها المسلم، يا أيها المؤمن، إذا أردت أن تعيد الجماع مرة ثانية فيستحب لك أن تقيمه. طبعا إن شاء الله يصل الماء ويمارس الجماع مرة ثانية إن أردت. مستحب إن شاء الله. هذا التيمم مستحب ومنجوب، وهذا التيمم ليس معناه ان التيمم صار طاهرا بحيث اذا حان وقت الصلاه يجوز ان يصلي، لان الماء موجود والغسل واجب عليه. لا ان شاء الله. فهكذا التيمم لا يبيح الصلاه. لا ان شاء الله. وكذلك ورد عندنا في الروايات الشريفه ان الانسان المؤمن يستحق له ان يتوضا قبل النوم. يتوضا قبل النوم. فمن شده استحضار النوم على الطهاره هذا عقائديه فلسفيه كثيره في هذا المعنى وسنتحدث، لكن من شده استحضار النوم على الطهاره اذا لم تستطع ان تتوضا فتينم. واضح ان شاء الله. هذا التيمم للنوم غير مبيح للصلاة، لأن الماء موجود. وإن شاء الله يحقق لك استحضار، لكنه لا يبيح لك واجب. وإن شاء الله. وكذلك ورد في الأثر أن المرأة الحائض أيام عادتها يستحب لها ان تكون دافئة للصلاة، فعندما يحين وقت الصلاة يستحب لتلك المرأة ان تذهب الى مساء مثلا الى الحمام وتنظف جسمها من البان وتنظف كل ما يغرق جسمها وتسجل قماشا غير قماش الايام وتتحشى بشيء من القاتل وتتوضا وترك بهداك الصلاه وتجلس في مصلاها مده من الزمان بمقدار المده التي هي تصلي فيها. وان شاء الله يستحب للمراه المؤمنه ان تكون هكذا. اذا موضوع هذه المراه بهذه الصور محقق لها الاستحضار، لكن لا يبيح لها الصلاة لأنها حائض. واضح إن شاء الله. يعني البن لما ينقطع والاستطراد لما يحصل. واضح إن شاء الله. فعندما ذكر هذا الغيب على وجه له التأثير في استباحة الصلاة يريد أن يخرج هكذا. واضح ان شاء الله. وكذلك هناك بحث اخر في المقام لا يقعه هذا المقام الذي نحن فيه من جهه هل ان الوضوء للنافله واجب او ليس بواجب. طبعا المشروع ان الوضوء للنافله ليس بواجب، لكنه لا بد منه كونه شرط شرط، لكنه واجب ليس بواجب. واضح ان شاء الله. وضوء الواجب واجب، لكن وضوء المستحب ليس بواجب لكن لا بد منه. هذا يحتاج شويه تمهيد بمقدمه الواجب وتمهيد بعض الامور الاصوليه ان شاء الله تعالى. اذا الله سبحانه وتعالى رزقنا وصلى للصلاه وصلى عنا في باب الوضوء، بعض الوضوء يذكر بعض الشيء منا، بعض الصلاة يذكر بعض الشيء منا، إلى أن نستوعبها بشكل يتناسب مع هذا الكتاب. واضح إن شاء الله. إذا هذا الأمر هو يمثل شرحا وتعريفا. بعض الأمور من دار الشغل الدينية فور على قاعدة المحبة أنه قال الطهارة اسم للوضوء او الغسل او يقولون هذا الترديد موجب ابهام التربيب في التعريف يوجد الإبهام، وشرط التعريف أن يكون أدنى من المعرف وليس فيه إبهام. يلا إن شاء الله. وكلامه له أكثر من صورة، للجواب أكثر من صورة. الصورة الأولى نقول هذا الترديد ليس في الحد، فيكون المعنى تعريف القرار إما كذا وإما كذا، فيكون ترديدا بالحد فيلزم الإكرام. بل الترديد في مصلاة الحج، وهذا لا يوجب إبهام. هذه الصورة الأولى للحج. الصورة الثانية نحكي عن هذه العبارة، لأن الصورة الثانية نتكلم عنها بصورة منطقية. الفرعون حقنا من جهة أن المشكل يتصور أن القضية انفصلت، والحال أنها حمية مرتبة المحمود. فالله يظهر المنطقة بسرنا إن ما هي يكون العدد زوجا أو طب، والعدد إما أن يكون زوجا أو طب. العبارة الثانية مرة أقول العدد إما زوجا وإما طب، فمرة أقدم الموضوع وأرد الجنس بالمحمول، المرة لا أردد ما بين الموضوعين، فالترديد ما بين الموضوعين منفصلة، والترديد هي محمولة على موضوع واحد، هذا حمية مرددة المحمول. لا إن شاء الله. إذا على هذا البيان أستفد المثير تكون الطهارة بالمعنى الاصطلاحي صارت واضحة ومتصورة، فإذا صارت واضحة ومتصورة ننتقل إلى مقام آخر وهو تقسيم الطهارة إلى طهارة واجبة وإلى طهارة مندوبة. هذا الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.